الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم نبدأ بالفصل الثاني. انتهينا من الفصل الأول وهو القواعد التي تتعلق بالأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، واليوم نبدأ بالقواعد التي تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني، قواعد في صفات الله تعالى. عرفنا نحن الفرق بين الاسم والصفة، وما هو الاسم وما هي الصفة. الآن يبدأ بذكر القواعد التي تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فقال: القاعدة الأولى، صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى لا يتطرق إليها النقص أبدا بأي وجه من الوجوه. يعني إيش ما تصورت أنت من احتمالية للنقص من جهة دون جهة، فلا يمكن أن تصل إلى أن النقص يتطرق إلى صفة الله سبحانه وتعالى أبدا. كصفة مثلا السمع، صفة لله تبارك وتعالى، صفة لم تسبق بنفي لهذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلحقها ضعف ولا ذهاب أصلا لكمالها، وهي صفة تامة كاملة. فيسمع الله سبحانه وتعالى كل شيء، يسمع كل شيء سواء كان الصوت مرتفعا أو منخفضا، يسمعه الله سبحانه وتعالى قريبا أم بعيدا، كلها فهذا معنى كونها صفة كمال، ومعنى كونها لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه. وكذلك جميع الصفات، كصفة الحياة أيضا، صفة الحياة صفة كمال لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، حياة تامة كاملة. وهكذا جميع صفات الله سبحانه وتعالى. صفات المخلوق، ربما المخلوق يتصف بصفات، لكن هذه الصفات لا تكون صفات كمال. المخلوق يتصف بصفة السمع مثلا، لكن يعني هذه الصفة قد سبق وأن لم تكن موجودة عنده، ثم بعد ذلك يلحقها ضعف، وربما يلحقها أيضا ذهاب، يعني حتى تذهب صفة السمع، ويعني يصير صاحبها أصما. فيعني كذلك هي ناقصة، بحيث إنه لا يستطيع أن يسمع كل شيء، ولا يسمع إلا أشياء يعني هي قريبة منه، صوت مرتفع لا يسمع الصوت المنخفض، وهكذا. فصفة الإنسان صفة نقص وليست صفة كمال، بخلاف صفة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال المؤلف رحمه الله: كالحياة والعلم، صفة الحياة وصفة العلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، دل على هذا، على ماذا؟ على أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ما الدليل على ذلك؟ قال: دل على ذلك السمع، وعندما يقول السمع يعني به القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل والفطرة يعني ما خلق الإنسان عليه من أمور يعلمها من بدايته، فطره الله سبحانه وتعالى على معرفة هذا الشيء، فلا يحتاج إلى تعلمه. هذا معنى الفطرة. قال المؤلف رحمه الله: أما السمع فمنه، الدليل من السمع على أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الشاهد قوله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. قال المؤلف: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، وصف أعلى يعني وصف كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالمثل الأعلى هو الذي لا شيء فوقه، فالوصف المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، فكل صفة اتصف الله سبحانه وتعالى بها فهي أعلى ما تكون من صفات الكمال. قال المؤلف: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. كل موجود حقيقة واقعا هو موجود، فلا بد أن تكون له صفة. فالموجودات كلها لها صفات، إما أن تكون هذه الصفة صفة كمال أو صفة نقص. قال: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. بما أنه رب خالق رازق مدبر، وأنه هو الذي يستحق العبادة، إذن فلا يليق به إلا الكمال. قال: ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. يعني عندما الله سبحانه وتعالى بين أن الأصنام التي يعبدها المشركون باطلة وليست آلهة، بين ذلك بماذا؟ بأنها تتصف بصفة النقص، فدل ذلك على أن الرب تبارك وتعالى لا يتصف بصفة النقص. قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل ممن يدعو من دون الله، يعني من أعظم ضلالا وأكثر ضلالا من شخص يذهب ويعبد غير الله تبارك وتعالى ممن لا يستطيع أن يجيب دعاءه. لو بقي يدعو إلى يوم القيامة ما استطاع هذا الشيء أن يجيب دعاءه، وهم عن دعائهم غافلون، هذا لا يدرون عنهم ولا عن دعائهم، وهم في غفلة عن دعائهم. هذا نقص في آلهتهم أم لا؟ نقص، إذ إنها غير قادرة على أن تستجيب دعائهم، بل هم في غفلة عن دعائهم، وهذا لا يكون في حق إله يعبد وهو خالق السماوات والأرض. قال: وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن هذه صفة نقص فيهم، أنهم غير قادرين على الإيجاد من العدم، بل هم في أنفسهم كانوا عدما ثم أوجدوا، هذا نقص في حقهم. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ولا يدرون عن أنفسهم متى سيبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبي: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يكون الإله الذي يستحق العبادة لا يسمع ولا يبصر، لا يراك ولا يسمعك عندما تدعوه كي يستجيب لك، هذا نقص في حقه، والناقص لا يكون إلها. ولا يغني عنك شيئا، لا ينفعك ولا يضرك. وعلى قومه يعني يحتج أن إبراهيم عليه السلام على قومه بقوله: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن الإله لابد أن يكون كاملا في صفاته، قادرا على النفع، قادرا على الضر، قادرا على أن يسمعك وأن يبصرك وأن يحفظك وأن يجيب دعاءك، هذا هو الإله الذي يستحق أن يعبد، وقادر على كل شيء، سميع بصير متصف بصفات الكمال. فهنا يستدل الله تبارك وتعالى، واستدل إبراهيم عليه السلام على أن الآلهة هذه لا تصلح أن تكون آلهة بنقصها، بأنها تتصف بصفات النقص لا بصفات الكمال، فدل ذلك على أن الرب تبارك وتعالى يجب أن يتصف بصفات الكمال. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، المقصود بالحس الرؤية أو السمع أو غير ذلك من أحاسيس الإنسان. والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. يعني قد رأينا أن المخلوق قد يتصف بصفات الكمال، من أين له هذه الصفات، صفات الكمال؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الكمال فهو أحق بالكمال. قال المؤلف: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مشبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. أصلا هي حتى فطرة الإنسان، ما جبل عليه الإنسان يعلم الإنسان من خلاله أن الذي يعبد لابد أن يكون متصفا بصفة الكمال، وهو مجبول على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته، ولا يحب ولا يعظم إلا من اتصف بصفات الكمال. هذا معنى كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها. يعني من خلال ما قررنا في القاعدة أن الله سبحانه وتعالى يستحق صفات الكمال، وأن صفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صفات كمال كلها لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وبناء على ذلك تعلم أن أي صفة نقص فلا تثبت لله، فلا تثبت لله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يليق به إلا صفات الكمال. كصفة العجز مثلا لا تثبت لله لأنها صفة نقص، صفة النوم لا تثبت لله لأنها صفة نقص، السنة كذلك لا تثبت لله لأنها صفة نقص، الجهل، الموت، النسيان إلى آخره، كل هذه الصفات لا تثبت لله لأنها صفات نقص لا كمال فيها البتة. فلذلك تنفع عن الله سبحانه وتعالى، تنفع عن الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة مهمة جدا، لكن مهم معها أيضا أن تفهم قاعدة ستأتي بعدها إن شاء الله، أن ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة فكله صفات كمال لا نقص فيه البتة، وإن توهم عقلك أنها صفة نقص. فالوهم من أين؟ من عقلك. الخطأ من أين؟ من عقلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للعقلانيين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، كلهم أصلهم واحد. عندهم هم أن العقل هو الذي يحكم على الصفة بأنها صفة كمال أو صفة نقص. فإذا جاء في القرآن إثبات صفة ترى عقولهم أنها صفة نقص، ها يحرفونها ولا يقبلونها، لا يثبتونها لله. والعقل مقدم في حكمه على النقل، هذه قاعدة اشترك فيها المتكلمون جميعا، وهي كانت أصل ضلالهم. العقل عندهم هو الذي يحكم على صفات الله، أهي صفات كمال أم صفات نقص؟ فإذا حكم عليها العقل بعد ذلك ينظرون في القرآن، إن جاءت في القرآن أو في السنة مثبتة لله كفروا بها، جحدوها، أنكروها، ردوها. بعضهم ردها صراحة وكفر بذلك، وبعضهم ردها تأويلا، والصواب أن يسمى تحريفا حقيقة لدليلها، حرف دليلها كي لا يثبتها. حرف دليلها كي لا يثبتها. المهم أن تفهم الآن أن هذا فارق وفاصل عظيم بين أهل السنة وبين المتكلمين. هم الآن في هذه القاعدة التي معنا يقروننا أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، يسلمون هذا، وأن صفات النقص لا تليق بحق الله سبحانه وتعالى، لكننا نفترق معهم فيما سيأتي إن شاء الله من أنه من الذي يحدد الصفة؟ هل هي صفة كمال أم صفة نقص؟ العقول السليمة لا يمكن أن تتعارض مع النصوص الصحيحة، لكن هناك عقول خربة، والدليل على ذلك أن أصحاب العقول الذين يدعون أنهم أصحاب عقول وأنهم يحكمون على الله بعقولهم يضطربون. فالأشاعرة يثبتون صفات لله سبحانه وتعالى لا يثبتها المعتزلة، والمعتزلة يثبتون أشياء كأسماء الله سبحانه وتعالى لا يثبتها الجهمية، وهكذا الماتريدية يثبتون ما لا يثبته الأشاعرة. وهم في تخبط وفي ضياع ومتاه. نفس الأشاعرة، الأشاعرة أنفسهم تجد منهم من يثبت صفات ينفيها غيره، ثم يقول لك العقل هو الحاكم والعقل دلالته يقينية. أين اليقين في هذا؟ وهذا حال كل من أبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقع في الاضطراب وفي التخبط وفي الضياع والمتاح. منهج السلف منهج واضح صريح، طريق مستقيم لا اعوجاج فيه أبدا، ومن سلكه عن علم لا يشك في أن هذا الطريق هو طريق الحق، ولا يتخبط ولا يضطرب. نرجع إلى ما قاله المؤلف رحمه الله، قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقد نفع عن نفسه الموت وأثبت لنفسه الحياة، وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، فنفع عن نفسه الضلال ونفع عن نفسه النسيان. هذه صفات منفية. وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لكمال قدرته. نفع عن نفسه العجز، العجز صفة نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فلذلك نفاها عن نفسه. وكل صفة ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه فيثبت له كمال الضد. العجز ضده ماذا؟ القدرة. فلما نفى عن نفسه العجز فنثبت له كمال القدرة تبارك وتعالى. نفى عن نفسه الموت لكمال حياته تبارك وتعالى. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذه القاعدة، وهي أن كل صفة منفية فيثبت كمال ضدها. قال: وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نفى عن نفسه عدم السماع لكمال سمعه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. العور ذهاب إحدى العينين، نقص. كيف يكون رب وأعور لا يستطيع أن يصلح عينه؟ هذا الدجال لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الصفة؟ لأنه يدعي الربوبية. فلو كنت ربا بحق فلماذا لا تصلح عينك العوراء؟ نقص فيه لا يستطيع أن يكمله. ثم كيف هذا النقص قد تطرق إليك وأنت تدعي الربوبية؟ الرب لا نقص فيه أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أصم ولا غائبة، الأصم الذي لا يسمع. فنفع عن نفسه الصمم لكمال سمعه تبارك وتعالى. ولا غائبة، فهو حاضر دائما لا يغيب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص. لماذا؟ لأن النقص لا يليق به. ومن وصفه بالنقص فهذا لم يعطي الله تبارك وتعالى قدره، فلم يقدر الله حق قدره، فارتكب إثما عظيما، فلذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، كناية عن البخل. يد الله مغلولة، مغلقة، لا يعطي. فقال الله سبحانه وتعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إنهم قالوا على الله الكذب، وصفوه بصفة النقص، وصفوه بالبخل. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أثبت لنفسه الكرم والعطاء وكثرته. فبدل أن يستعمل اليد التي استعملوها، استعمل اليدين. فباليدين يكون العطاء أكثر، ولو كان له أكثر من يدين لاستعمل ذلك. هذا يدل على أن لله يدين اثنتين، فالمقام مقام تكثير، كي يبين أنه كثير العطاء. فلما لم يستعمل إلا اليدين فدل ذلك على أنه ليس له إلا يدان اثنتان، وأنه كثير العطاء تبارك وتعالى، وأنه عظيم الكرم. الشاهد أنه قال غلت أيديهم، لذلك الآن الله سبحانه وتعالى قال فيهم هذا، والآن تجد البخل والشح في اليهود أعظم ما يكون. فهذا من رب العزة تبارك وتعالى القول، لا من غيره. تجد عندهم شح وبخل لا تجده عند غيرهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، طردهم الله تبارك وتعالى من رحمته. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلعنهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم أهل شح وبخل، عاقبهم بأنهم وصفوه بالنقص وأثبت لنفسه الكمال سبحانه وتعالى. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وصفوه بماذا؟ بالنقص، بالفقر، ما عنده شيء يعطيه، فقير، هذا معنى الفقير، وهم أغنياء. سبحان الله، ما أدري كيف بشر يتكلم بمثل هذا الكلام، الله ما أدري يا أخي أين عقولهم هؤلاء. كل ما أنت فيه من خير ونعيم من الله سبحانه وتعالى، ثم تدعي الغنى لنفسك والفقر لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يصفون. قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فسيعذبهم الله سبحانه وتعالى على قولهم هذا وعلى قتلهم للأنبياء. من الذين كانوا يقتلون الأنبياء؟ يهود، فهم الذين وصفوا الله بالفقر، وصفوه بالبخل. إيش هالقوم هؤلاء؟ عجيب أمرهم سبحان الله. قال المؤلف ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك، سبحان كلمة تنزيه، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كل نقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلم على المرسلين لأن المرسلين يصفونه بالكمال، فلذلك سلم عليهم. فقال سلام على المرسلين، بينما نزه نفسه عما يصفه به المبطلون. قال والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فنزه نفسه أيضا عما يصفه به الكافرون من الولد وغيره. قال المؤلف وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال. الآن انتهينا من الجزء الأول، وهو أن تكون الصفة صفة كمال، هذه تثبت لله سبحانه وتعالى. والجزء الثاني أن تكون الصفة صفة نقص، وهذه تنفع عن الله سبحانه وتعالى. بقي عندنا نوع ثالث، وهي الصفة التي تكون كمال في حال ونقص في حال آخر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. على سبيل الإطلاق يعني لا تجوز لله مطلقا ولا تنفع عنه مطلقا، إنما تثبت له في حال وتنفع عنه في حال آخر كما سيأتي التمثيل به إن شاء الله. قال فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا. فلا تقول مثلا الله سبحانه وتعالى ماكر، مثال، لا تقول الله ماكر والله، ولا تنفي المكر عن الله مطلقا، فلا تقول الله لا يمكر، لا تقول الله ماكر هكذا وتسكت خلاص مطلقا، ولا تقول الله لا يمكر هكذا مطلقا، لا، لابد من تقييد. لماذا تقيد؟ اسمع ما يقول المؤلف. قال بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها. يعني يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صفة المكر وحدها هكذا مطلقا نقص. عندما تقول في شخص مثلا فلان ماكر هذا نقص، لكن إذا قلت فلان يمكر بمن يمكر به، فلان يمكر بمن يمكر به، هنا لا تكون نقصا. لماذا؟ لأنها تدل على الكمال، على كمال القدرة، فهو قادر على أن يرد مكر الماكر وأن يمكر به كما مكر، فهذه تدل على كماله. إذن إذا وصفته بالمكر مطلقا فقلت فلان ماكر، قد وصفته بالنقص. أما إذا قلت فلان يمكر بمن يمكر به فتكون صفة كمال، تدل على كمال قدرته، وهذا في حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى. تقول الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر، يكيد بمن يكيد، يخدع من يخدع، هذا معنى التفصيل الذي ذكره المؤلف هنا. فإذا لا تطلق فتقول الله يخادع أو يمكر أو يكيد، هذا إطلاق لا يصح، ولا تطلق النفي أيضا، فلا تقل الله لا يمكر لا يكيد لا يخدع هكذا مطلقا، لا، لابد من التفصيل على ما ذكر المؤلف هنا. قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، يعني فاعل المكر، فاعل المكر إذا قابل الماكر الذي أراد أن يمكر به بالمكر ففعله هذا كمال وليس نقصا، يمكر بمن يمكر به، فكان مكره في مقابلة مكر الماكرين به، وهذا المكر كمال وليس نقصا. أما إذا كان المكر ابتداء منه هذا يكون نقصا. قال لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، تدل على كمال القدرة، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى في من صفاته على سبيل الإطلاق، ما ذكر الله سبحانه وتعالى يمكر أو ماكر مطلقا هكذا، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، يحاولون أن يكيدوا ويمكروا ويخادعوا أنبياءه ورسله، فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم ذلك. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويحاولون أن يمكروا ويكيدوا بالله سبحانه وتعالى ويخدعوا، فهو يمكر بهم ويخدعهم ويكيد بهم. وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، صفة الاستهزاء الآن، الله سبحانه وتعالى لا يقال بأن الله سبحانه وتعالى يستهزئ ببعض خلقه، ولكن من استهزأ استهزأ الله به، وهذا كمال. قال المؤلف ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، ليش؟ لأن الخيانة نقص في جميع الأحوال، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فما قال الله سبحانه وتعالى خانهم، لأن الخيانة نقص دائما حتى لو كانت في مقابلة خيانة. فقال: فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. قال: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. فصفة الخيانة لا تثبت لله مطلقا بدون تفصيل، تنفى عن الله سبحانه وتعالى لأنها نقص دائما، بخلاف المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فهذه في مقابلة الفاعل لهذا الشيء هي كمال، أما عند الإطلاق فلا، لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى. إذن صار عندنا الصفات ثلاث أقسام: القسم الأول صفات كمال مطلقا وهذه تثبت لله، القسم الثاني صفات نقص مطلقا وهذه تنفع عن الله سبحانه وتعالى، والقسم الثالث صفات نقص في حال وصفات كمال في حال، هي نفس الصفة تكون نقصا في حال وتكون كمالا في حال، فهذه يفصل القول فيها على ما ذكرنا سابقا. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.